وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن القران مكروه لأهل مكة، ووافقهم بعض أصحاب المالك الإمام مالك كابن الماجشون فيما يحتمله قوله أنه يرى أنه لا دم عليه، كما سيأتي إن شاء الله في بيان مذهب الحنفية في الهدي. فالحنفية رحمهم الله يقولون: من كان من أهل مكة، من كان من حاضر المسجد الحرام من أهل مكة ومن كان دون المواقيت، فإنه يكره لهم التمتع، تمتع القران والتمتع المشهور، وإذا تمتعوا فعليهم الدم. واستدل الجمهور رحمهم الله على مشروعية القران للمكي وغير المكي أو لحاضر المسجد الحرام وغيرهم، استدلوا بدليل الكتاب في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أحل التمتع بصيغة العموم، فقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يخصه بطائفة دون طائفة. واستدل الحنفية رحمهم الله بنفس الآية، قالوا: إن قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقالوا: إن الله عز وجل قال في عجز الآية وآخرها: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبناء عليه الآية تفيد أن التمتع مشروع إلا أن يكون الإنسان من حاضر المسجد الحرام فلا يشرع لهم التمتع. ومن هنا نص على الكراهة، ومنهم من يجعلها كراهة تحريم ومنع. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بمشروعية القران سواء كان للآفاقي أو من كان دون المواقيت من حاضر المسجد الحرام وغيرهم. ودليل الترجيح أو وجه الترجيح: أولا، لقوة دلالة الآية الكريمة على هذا القول. ثانيا، كلا القولين يستدل بآية واحدة لكن طريقة الاستدلال مختلفة. فعند الترجيح نحتاج إلى توضيح دليل كل قول أو دليل القول المرجوح ونجيب عنه. الآية الكريمة فيها قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا المقطع الأول، فإذا اقتطع دل على مشروعية التمتع سواء كان قرانا أو غيره للجميع. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية في قوله: فما استيسر من الهدي، وهي تفيد الحكم المترتب على التمتع أن صاحبه يجب عليه الهدي. المقطع الثالث: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وهو البدل عن الدم الواجب بالتمتع. والمقطع الرابع والجزء الرابع في الآية قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالسؤال حتى يتضح الاستدلال للطائفتين: هل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اسم الإشارة عائد إلى أول الآية في قوله فمن تمتع؟ فإذا قلت إنه عائد إلى أول الآية فحينئذ لا يشرع التمتع للمكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام، كأنه قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. معناه: يشرع التمتع بالقران والتمتع المعروف إلا أن يكون الإنسان من حاضر المسجد الحرام. هذا استدلال الحنفية. أولا قالوا إن الضمير في قوله ذلك عائد إلى صدر الآية الكريمة. دليلهم على قوة هذا القول أن الله قال ذلك، أولا أنه اسم إشارة للبعيد. والجمهور يقولون قوله تعالى ذلك عائد إلى قوله فما استيسر من الهدي، أي أن من تمتع يجب عليه الهدي إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام، فهم يعيدونه إلى الأقرب، والحنفية عادوه إلى الأبعد. فقال الحنفية في ترجيح مذهبهم أن العرب تقول ذلك وتقول ذاك للشيء البعيد، وتقول هذا وذا للشيء القريب. فلو كان المراد أقرب مذكور وهو وجوب الهدي لما عبر بقوله ذلك. في العادة تقول ذا وهذا وذاك وذلك، ذلك لا تكون إلا للأبعد. فلما جاء اسم الإشارة بهذا المعنى أو من هذا النوع دل على أنه عائد إلى صدر الآية لا إلى ما ذكروه. هذا الوجه الأول لترجيح مذهب الحنفية. الوجه الثاني قالوا نحن نقول إن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عائد إلى مشروعية التمتع، لأنه قال لمن، ولو كان عائدا إلى وجوب الدم لقال ذلك على من، لأنك تقول هذا عليه إذا قصدت الأثر المترتب، وتقول هذا له إذا قصدت المشروع وغير المشروع. تقول لك أن تفعل ولك أن تترك، لكن عند بيان الإلزام بالدم ونحوه تقول عليك دم، عليك الدم، ولا تقول لك الدم. فقالوا هاتان القرينتان دالتان على أن الضمير عائد إلى صدر الآية لا إلى آخر. الجمهور يقولون ذلك عائد لقوله فما استيسر من الهدي، فتكون الآية كالآتي عند الجمهور: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا المقطع والجزء يدل على مشروعية القران للجميع. فلما بين الأثر قال سبحانه فما استيسر من الهدي، أي فعليه الهدي، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، بين حكم من لم يجد، ثم قال ذلك. يقول الجمهور إن قوله ذلك عائد إلى وجوب الدم، وقولكم أنه استخدم اسم الإشارة للبعيد نقول هذا لا يشكل على مذهبنا، لأن الآية فصل بين اسم الإشارة وبين وجوب الدم بالبدل عن الدم، وهو صيام ثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله. فلما فصل بفاصل احتاج أن يأتي باسم إشارة أبعد حتى لا يظن أنه عائد إلى الأقرب وهو البدل لا إلى المبدل، والواقع أنه عائد إلى البدل والمبدل، أي أنه إذا وجب فإنه يجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام. ثانيا قالوا أما القرينة الثانية وهي قولكم إنه قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، نقول إن اللام بمعنى على، وهذا معروف في لسان العرب، ومنه قوله تعالى ومن أساء فلها أي فعليها، فيكون قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبهذا يترجح قول الجمهور إن القران لا يختص بالآفاق، وأن من كان من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام يجوز لهم أن يقرنوا، وأنهم إذا قرنوا سقط عنهم الدم. وقوى الجمهور مذهبهم بأن إسقاط الدم هنا لمعنى، وهو على مذهب الجمهور أقوى منه من مذهب الحنفية. ووجهه أن الآفاقي إذا جاء من بلده ناويا للعمرة مع الحج كان المفروض عليه أن يؤدي العمرة في التمتع المشهور وفي تمتع القران، وبعد أن يفرغ من العمرة يرجع إلى ميقاته مرة ثانية ويحرم بالحج. هذا الأصل، لأن الأصل كل نسك أن يحرم فيه من الميقات. فلما جمع بينهما في سفر واحد وأحرم ومضى له النسك الثاني دون أن يرجع إلى الميقات وجب عليه الجبر وهو الدم، لكن المكي أحرم بهما ولم يخل بميقاته فسقط عنه الدم من هذا الوجه. وبهذا يترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الدم أن التمتع مشروع للآفاقي والمكي على حد وحاضر المسجد الحرام على حد سواء.